مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بمناسبة بداية صوم الرسل عايز أكلمكم عن الآباء الرسل. الآباء الرسل الـ12 اللي اختارهم المسيح، عايز في الأول أتكلم عن رقم 12 ده. اشمعنى يعني 12؟ 12 يعني 3 في 4، ورقم 3 يرمز إلى الكيان، ورقم 4 يرمز إلى الامتداد في كل مكان. يعني إيه الكلام؟ رقم 3 بيرمز للكيان إزاي؟ تلاقي كل كيان مرتبط بالرقم 3. الحجم مثلا طول وعرض وارتفاع 3. المقارنة والتقييم، إما نقول أزيد أو أقل أو متساوي، مفيش غير الـ3 دول، أو نقول غالب أو مغلوب أو متعادل، هما الـ3 كان كله باكيت. في الزمن نقول ماضي أو حاضر أو مستقبل، كله الرقم 3. الأسرة أب ابن أولاد برضو هما الـ3. الجنس إما ذكر لإما أنثى لإما لا ذكر ولا أنثى، زي الملائكة مثلا لهم ذكر ولا أنثى. المستوى إما تقول فوق الأرض أو تحت الأرض أو في مستوى الأرض، هما بيقولوها ساعات على البحر مستوى البحر أو فوق إلى آخره. المادة تقول إما مادة صلبة أو سائلة أو غازية، غاز يعني. الإنسان جسد ونفس وروح. حتى الكيان بالنسبة لله اتكلمنا عن التثليث، فرقم 3 بيدل على الكيان، 4 بيدل على الامتداد في كل اتجاه، حتى ان احنا نرى في سفر الرؤيا إصحاح 7:1 بيقول أبصرت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض ممسكين بـ4 رياح الأرض. دايما رقم 4 يدل على الامتداد في كل مكان، حتى الصليب نفسه يدل على فوق وتحت ويمين وشمال، هذا الامتداد كله. الـ4 اتجاهات في كل مكان تقول بحري وإبلي وشرقي وغربي، فوق تحت يمين شمال. فـ3 في 4 بـ12 يعني الذين يمثلون الكيان بتاع الخدمة في كل مكان، في كل مكان. نلاقي الرقم 12 ده ليه وجوده في الكتاب المقدس بشكل عجيب، عايز اديكم امثلة منه. بدأ رقم 12 في أسباط إسرائيل الـ12، الأسباط الـ12 أولاد يعقوب، وبعدين جه في الرسل 12، والسيد المسيح جمع بين الاثنين في آية واحدة في متى 19، بيقول متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده، بيقول للرسل الـ12 متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده
تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. كان كل الشعب يمثله الرقم 12، عشان كده كانت الصدرية بتاعت هارون رئيس الكهنة عليها أسماء الأصباط 12. دلوقتي مش عارف الصدرية دي بيعملوها زينة ولا ايه، هو زمان كانت ليها هذا الرمز، لذلك ما يصحش ان الأسيس يلبس صدرية في وجود الأسقف، لأن مدام هو الراعي يبقى الصدرية دي تمثل الشعب بالأصباط 12 بتاعة القديم وحاليا في العهد الجديد. الأنبياء الصغار أيضا مش بس الرسل كانوا 12 والأصباط كانوا 12، الأنبياء الصغار اللي تقروهم من هوشع لملاخي تلاقوهم 12 من الأنبياء الصغار، وإن جيتوا للكبار أيضا يمكن تلاقوا فيهم برضو الرقم 12. عندنا أشعية وأرمية وحزقيال ودانيال، أدي 4 من الكبار، قبل منهم صموئيل وداود وإليا وإليشع، أدي 4 تانيين، قبل منهم نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، برضو تلاقوا الرقم 12 الكتاب واخد باله منه، يمثل الكل. يعني دايما ربنا بيستخدم الرقم ده في الدلالة على الكثرة والامتداد في الكل. يعني لما بطرس أثناء القبض على المسيح رفع سيفه وضرب ودن الأب، قال له ربنا رد سيفك إلى غمده، أتظن إني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ اشمعنى يعني قال 12 جيشا من الملائكة؟ لأن هدية اللي ترمز للكثرة والكل. في المعجزات نرى في معجزة 5 خبزات والسمكتين أن أخذوا الباقي في 12 قفة. نلاحظ أيضا يمكن الرقم ده عجيب في بعض حاجات في المعجزات، ابنة ييروس اللي أقامها المسيح من الأموات كان عمرها 12 سنة، ونازفة الدم اللي شفاها من النزيف كان لها 12 سنة في نزف هذا الدم. ابنة ييروس دي تلاقوها في مرقس 5:42 ونازفة الدم في متى 9:20. في حاجات جميلة جدا عن رقم 12 في سفر الرؤية. قبل كده عايز اقول في خلاص نينوى ربنا لما عاتب يونان قال له أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها 12 ربوة من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم؟ تلاقوا رقم 12 ده في سفر الرؤية في منتهى العجب. في رؤية 7:5 يقول عدد المختومين 144,000، من كل سبط 12,000، برضو رقم 12، وعشرة معروف 10 في 10 في 10 تدل على كمان. وبعدين يقول حاجة تانية لطيفة في رؤية 12:1، بيقول أبصرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، ولدت ابنا ذكرا عتيد أن يرعى الأمم بعصا من حديد. المرأة دي إما ترمز للكنيسة كلها أو ترمز للسيدة العذراء، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. والعجيب لما تقروا عن أورشليم السمائية في رؤيا إصحاح 21 تلاقوا لها سور عظيم، السور ده له 12 بابا وعلى الأبواب 12 ملاكا، برضو نفس الرقم، وأسماء مكتوبة هي أصباط بني إسرائيل 12. وتلاقوا أساسات هذا السور له 12 أساسا عليها أسماء رسل الحمل 12. وأورشليم السمائية مساحتها 12,000 غلوة في الطول والعرض والارتفاع متساوي. ليه أورشليم بالشكل ده؟ برضو نفس الرمز الموجود، زي ما ربنا قال أليست ساعات النهار 12 ساعة والسنة 12 شهر؟ هذا الرقم 12 له رموزه الكبيرة في الكتاب المقدس اللي بيها الرسل، اللي بيقول مبنيين على أساس الرسل جعلت أورشليم السمائية لها 12 أساسا عليها أسماء رسل الحمل 12. ليس اعتباطا السيد المسيح اختار له 12 رسولا، كان ممكن يكون أقل أو أكثر، لكن دايما الأرقام دي ليها رموزها في الكتاب المقدس. ندخل في الآباء الرسل. نحن نحتفل بصوم الرسل بعد عيد العنصرة، لعله أقدم صوم في الكنيسة صامته الكنيسة المقدسة. طبعا المسيح صام قبل كده 40 المقدسة، لكن الصوم الذي صامته الكنيسة صامه الرسل ممثلين للكنيسة كان هو أقدم صوم. البعض ساعات ما يعطوهوش القدر العظيم بتاعه. أباؤنا الرسل هم الذين أدخلونا في الإيمان. نحن عرفنا الإيمان عن طريق الآباء الرسل، فنحن ندين لهم بالإيمان الذي نعيش فيه. لولاهم ما كنا مؤمنين، ولولاهم ما كنا مسيحيين. هم الذين بشرونا. علشان كده في أفسس، الرسالة إلى أفسس إصحاح 2 آية 20 بيقول مبنيين على أساس الرسل والمسيح حجر الزاوية. هم الأساس في هدايتنا. أنا مستغرب يعني ليه ما فيش كنائس بأسماء الرسل؟ فيش كنائس بأسماء الرسل، ولو كنيسة نعملها بأسماء الاثني عشر. ربما عندنا مثلا كنيسة القديسين بطرس وبولس موجود عندنا هنا في مصر جنبنا، وموجود كنيسة في لوس أنجلوس على اسم بطرس وبولس أيضا، وفي كنائس باسم بولس لوحده وكنائس باسم بطرس لوحده. نادر أن يوجد بأسمائهم كنائس تشملهم جميعا أو أفراد. يعني أول أسقف لأورشليم كان يعقوب الرسول أحد الاثني عشر، لكن فين الكنائس اللي على اسم القديس يعقوب؟ في الواقع نحن مقصرون كثيرا في إكرام أبائنا الرسل ولكن عندنا القسمة الموجودة في القداس اللي بنقولها بصوم الرسل بنمجد فيها هؤلاء الآباء. الآباء الرسل، واحد بعت لي يقول توجد كنيسة باسم الآباء الرسل بأشروبة بني مزار، كنيسة في أبو قرقاص باسم الآباء الرسل، وفي أطفيح بيقولوا في كنيسة. دي الحكاية يعني ابتدوا يهتموا بيها. طب كويس، بس يعني مفروض تكون المدن الكبيرة فيها أسماء كنائس للآباء الرسل، مش بس قرية بسيطة زي أشروبة أو قرية بسيطة زي أطفيح. الآباء الرسل من ضمن الأشياء الجميلة فيهم إن المسيح هو اللي اختارهم، قال لهم لستم أنتم الذين اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأرسلتكم لتأتوا بثمر كثير، يوحنا 15-16. اخترتم. والعجيب إن السيد المسيح اختار الآباء الرسل من تنوعات مختلفة أو متعددة، يعني فيهم الكبير السن زي بطرس، وفيهم الصغير زي يوحنا الحبيب، فيهم نوع شكاك زي توما، وفيهم نوع مندفع زي بطرس. كل واحد له شكل، وغالبيتهم كانوا صيادي سمك، بعضهم كانوا من تلاميذ يوحنا المعمدان زي يوحنا ويعقوب اللي كانوا شداد في طبعهم جدا ومتحمسين، لدرجة المسيح سماهم ابني الرعد، هو نرجس يعني ابني الرعد. وفيهم الأشخاص الهادئين، في تنوع من جهة السن وتنوع من جهة الطباع وتنوع من جهة المواهب، بل فيهم يهوذا الذي أنكره ولكن شطب اسمه وجه بداله متياس اللي ملأ هذا المكان، وأصبحوا الاثناشر هم اثناشر برضه. هؤلاء الآباء الرسل يتميزوا بأنهم أخذوا المعلومات الدينية عن أصولها، تعلموا على يد السيد المسيح له المجد، وفسر لهم ما يوجد في الكتب وما كتب عنه في توراة موسى وفي الأنبياء وفي مزامير داود، شرح لهم كل شيء، وقضوا معاه فترة أزيد من 3 سنين فترة تدريب على الخدمة. ومع 3 سنين اللي قضوهم مع المسيح قال لهم دي مش كفاية، لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. طب والقوة الأعالي تيجي منين؟ قال لهم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا. فدول كانوا أقوى أشخاص في التبشير وفي الكرازة باسم الرب، أقوى أشخاص، أخذوا القوة من الروح القدس نفسه. عشان كده المسيح قال ملكوت الله يأتي بقوة، فكانوا أشخاصا أقوياء. هؤلاء الرسل الأقوياء يمثلون عمل النعمة في الإنسان، لأنهم كانوا مجرد صيادي سمك، وقيل عنهم لما اتكلموا على بطرس ويوحنا وقبضوا عليهم رؤساء الكهنة بيقول وجدوا انهم عاميان، يعني ناس مش متعلمين، من عوام الشعب،
لكن أخذوا القوة كلها من النعمة من عمل الروح القدس فيكم، وده شرط أساسي للإرسال في الخدمة، إن الإنسان ياخد الروح القدس فيه. أكتر ناس أخذوا من الروح القدس هم الرسل الاثنى عشر، بل السيد المسيح قال عنهم عبارتين كل عبارة عجيبة جدا في عملها. واحد منهم قال: من يؤمن بي فالأعمال التي أعملها يعملها هو ويعمل أعظم منه. ده الواحد يقف قصاد الآية دي دايك في يوحنا 14، يعملها ويعمل أعظم منها. هكذا أعطاهم السيد المسيح القوة أن يعملوا. وفي آية تانية برضو الواحد يقف قصادها وهو متعجب عجب ملهوش معنى، زي ايه مثلا؟ السيد المسيح في تأمله الطويل وحديثه الطويل مع الآب في يوحنا 17 قال للآب عن الرسل: المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم. المجد اللي انت اديتوني قد أعطيتهم، ده كلام عجيب. طبعا الكتاب بيقول مجد لا أعطيه لآخر، لكن المجد الذي لا يعطيه لآخر هو مجد اللاهوت، لكن أعطاهم لونا آخر من المجد: المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم، في يوحنا 17. هؤلاء الرسل السيد المسيح زودهم بالمعجزات والقوات والعجائب من أول دورة تدريبية، يعني هو اختارهم وعمل لهم دورات تدريبية. في أول دورة تدريبية قال لهم: اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. ده من قبل الصلب، من الأول، وكانوا بيخرجوا شياطين. ولاحظ بعض الأخطاء، إن البعض كانوا بيفتخروا إن الشياطين تخضع عليهم، خصوصا في إرسال 70 تلميذا، فقال لهم لا تفرحوا بهذا. السيد المسيح ائتمنهم على الكنيسة، ائتمنهم على الكرازة، على التعليم، على التعميد، على منح الروح القدس. قال لهم: تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. كلمة علموهم جميع ما أوصيتكم به يعني تعليم ليس من ذاتكم أنتم، ده درس لينا، لأن كتير مننا بيهتم بتعليمه الخاص يقدمه للناس، وفكره الخاص يقدمه للناس، وشرحه الخاص يقدمه للناس. لكن السيد المسيح قال للرسل: علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وهكذا وصل إلينا هذا الأمر عن طريق التقليد، تراديشن، عن طريق التقليد، التقليد الرسولي. والتقليد الرسولي بتاع الرسل ده وصل إلينا عن طريقين أو ثلاثة. الطريق الأول كتاباتهم، سواء كانت الرسائل التي كتبوها أو القوانين الكنسية التي وضعوها، قوانين كنسية والتعليم بتاعتهم، التعليم بتاعتهم اللي وردت في الكتاب ديسكاليا الديسكولية، وقوانين الرسل 127 قانون في كتابين، واحد 71 قانون والتاني 56 قانون، وأرسلوهم عن طريق إكليماندوس الروماني، وسماهم البعض قوانين إكليماندوس، قوانين الرسل. فوصل لنا التقليد الرسولي عن طريق ما كتبوه. طب ايه تاني؟ في أشياء لم يكتبوها أبدا، في أشياء لم يكتبوها أبدا. ده في رسل لا نحتفظ لهم بأي كلام، تداوس، فرسلماوس، نسانائيل، تعرفوا أنهم حاجة؟ دول كتبوا إيه دول؟ في رسل ما فيش هذا خالص، وفي كتير من الرسل كانوا يفضلوا الكلام على الكتابة، زي يوحنا الحبيب لما قال في آخر رسالته الثانية وآخر رسالته الثالثة، قال إني لا أريد أن أكتب إليكم بحبر وورق، أريد أن أنا أحضر وأكلمكم فما لفم. طيب يبقى مش غاويين كتابة دول. بقى معقول يوحنا الرسول اللي عاش لغاية سنة 95 ميلادية بعد ما كل الرسل استشهدوا، معقول أن يوحنا الرسول ده ملهوش غير 7 إصحاحات، الرسالة الأولى 5 والثانية إصحاح 1 والثالثة إصحاح 1، بقول الكلام ده في على مدى يمكن أكتر من 60 سنة في الكرازة والتعليم، مش معقول. طب ما دام الرسل ما كتبوش كتير، يبقى وصل إلينا تعليمهم والتقليد الرسول إزاي؟ عن طريق الحياة التي عاشتها الكنيسة في أيامهم، بتوجيههم، بإرشادهم، بتعليمهم، ووصلت لينا. يعني إيه مثلا؟ كانوا بيعملوا قداسات، كانوا بيعملوا قداسات، القداسات دي ما كتبوهاش في الرسائل، لكن الكنيسة عاشت هذه القداسات وفضلت تعيشها جيل بعد جيل لغاية لما وصلت لنا. عشان كده التقليد الرسولي مش مجرد كلام، ده حياة عاشوها استمرت في الكنيسة على طول. يعني سلموا هذه الحياة للكنيسة، زي ما بولس الرسول قال: تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. وقال لتلميذه تيموساوس في تيموساوس الثانية إصحاح 2 آية 2، قال له: وما تسلمته مني بشهود كثيرين اودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. ماشية بهذا التسلسل القانون. بل في حاجة تانية سلموها لنا الرسل، الكهنوت. هو الكهنوت قال نحن منين؟ قالنا منين؟ المسيح نفخ في وجوه الآباء الرسل وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. هذه النفخة المقدسة التي وضعها الرب في أفواههم وضعوها هم أيضا في أفواه خلفائهم، وظلت تمتد من جيل إلى جيل حتى وصلت لأيامنا. وضع اليد الذي وضعه الآباء الرسل على خلفائهم وصيروهم كهنة، هذا وضع اليد ظل يتسلسل إلينا جيل بعد جيل إلى أن وصل لأيامنا. يعني أي أسيس موجود خد الكهنوت إزاي؟ خد وضع اليد من المطران أو الأسقف بتاعه، والمطران أو الأسقف بتاعه خده منين؟ خده من البابا أو البطريرك، والبابا أو البطريرك خده منين؟ من اللي قبله، ومن اللي قبله اللي قبله اللي قبله، لغاية لما نصل إلى الآباء الرسل. وهنا نجد إن الكنائس الرسولية، ما أقصدش الرسولية من اللي بيسموهم الرسولية دلوقتي، لا، احنا بنؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، يعني الكنائس التي أسسها الرسل فيها هذه الخلافة الرسولية، يسموها Apostolic Succession، الخلافة الرسولية. إن تسلسل الكهنوت تسلسل الرئاسة الكنسية، تسلسل السلطان الكهنوتي، تسلسل الشرعية، تسلسل ايه الشرعية حتى وصلت الى ايامنا. كل ما عندنا من كهنوت مأخوذ من الرسل، كل ما عندنا من اسرار الكنيسة مأخوذ من الرسل، كل ما عندنا من وضع اليد مأخوذ من الرسل، كل ما عندنا من النفخة المقدسة مأخوذ من الرسل، كل ما عندنا من تقاليد مأخوذ من الرسل. هم اللي ادونا كل حاجة، هم اللي ادونا كل حاجة، ربنا اداهم وهم اعطونا لان ربنا ائتمناهم على الكنيسة. ايضا ادونا الروح القدس، ودي نقطة مهمة جدا عند الرسل. ما ممكن واحد بيدي السلطان، بيدي كذا كذا كذا، بيدي شفاء، بيدي مواهب، لكن يدي الروح القدس؟ السيد المسيح اداهم الروح القدس واعطاهم ان يمنحوا الروح القدس للاخرين. يقول السامرة لما امنت ارسلوا اليها بطرس ويوحنا فوضعوا عليهم الايادي فاخذوا الروح القدس. عجب ده، لدرجة سيمون السحر استغرب، قال ازاي بوضع ايدي الناس يأخذ الروح القدس؟ دي حاجة عجيبة، اعطونا الروح القدس. ولذلك زمان قبل ما يستعمل سر الميرون كان بيوضع بوضع ايدي الرسل ياخذوا الروح القدس قبل ما يعملوا المسحة المقدسة. وعشان كده لما بيتعمدوا مثلا ستات كبار ومش يقدروا يدوهم 36 رشم في اجزاء جسمهم، الاسقف بيضع ايده عليها وينفخ في وجهها ويقول لها اقبلي الروح القدس، مع انه يتهم بالميرون الاجزاء الظاهرة من جسدها اللي يمكن ان يصل اليها. هدول كانوا بيدوا الروح القدس، بيعطوا الروح القدس في سر المسحة المقدسة، سكن الروح القدس في القلب، وبيعطوا الروح القدس في الكهنوت. الأمر اللي أعجب له جدا وليس له مثيل يمكن في الكتاب المقدس غير المثل اللي هقوله لكم دلوقتي، بولس الرسول الذي اختاره الله من بطن أمه، بيقول لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي في غلاطية 2:15 ودعاه الابن في طريق دمشق في أعمال 9، نجد في أعمال 13 الروح القدس قال للرسل، قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. طب يا رب ما دام أنت دعوتهم إليه يبقى احنا نفرزهم ليه؟ ما انت خلاص افرزتهم، ده بولس ده انت افرزتهم من بطن امه. لا، لازم يخش في القناة الشرعية بتاعت الكنيسة ويأخذ من السلطة الكنسية. بيقول فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما بسلام، فهذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر الى سلوكية الى اخر. يعني لما الكنيسة ادتهم الشرعية، هو ده الاباء الرسل في هذا الامر العجيب. المثل الشبيه البسيط لدي في سفر العدد اصحاح 11 لما اراد الرب ان يعمل 70 مساعد لموسى النبي، قال له اجمعهم عند الجبل وانا اخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم. توضع عجيب من ربنا، يقول لموسى اخذ من الروح الذي عليه واضع عليه. طب يا رب تديه انت مانح الارواح كلها ما تديهم؟ لا، ده انا اخذ من الروح اللي عليك واعطي ليهم علشان يبقوا تابعين ليك على طول، ما يقولوش الروس اتساوت واحنا اخذنا زي ما انت اخذت. لا، ده انا باخذ من الروح الذي عليك واعطيهم. وده اللي بيحصل في كنيستنا حاليا وفي كل الكنائس، ان بيعطى الروح القدس للكهنوت الجديد من يد رئيس الكهنة، فبياخدوه من جهة ويبقوا تابعين له من جهة أخرى. هؤلاء الرسل كان الرب يحبهم جدا، يعني يحبهم جدا لدرجة أن بيقول الكتاب أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. أحبهم لدرجة أن يوحنا الحبيب كان بيحط في حضنه. أحبهم لدرجة أن قال للآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، عايزهم يكونوا معي على طول. وقال لهم أنا ماضي وأعد لكم مكانا، ومتى مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. تكونوا بس قاعدين كده؟ لا أبدا، ده أنا لما أجلس في عرشي تجلسون أنتم أيضا على إثني عرش كرسي. لا عجب. طب وإيه تاني العجيب في كل هذا؟ إن مع محبته ليهم ومع المواهب التي منحها لهم ومع إن أعطاهم المجد الذي أخذه، إيه تاني؟ سمح لهم أن يعيشوا في ضيق، فقال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، بس ما تخافوش أنا غلبت العالم. في العالم يكون لكم ضيق، بل قال لهم أكثر من هذا في يوحنا 16، ألتأتي ساعة وقد أتت الآن يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم قربانا لله، يظن فيها كل من يقتلكم أنه مقدم قربان الله. ولذلك الآباء الرسل لم يأخذوا فقط من الرب مجدا وسلطانا وعلما، وإنما أيضا أخذوا اضطهادات. قال لهم لو العالم سيبغضكم لأنه أبغضني قبلكم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. فعاشوا في تعب، في ذل، في سجون، في اضطرابات، في جلد، في استشهاد. كل الرسل 12 استشهدوا ما عدا يوحنا الحبيب، نال عذابات اصعب من الاستشهاد. كلهم اتعذبوا وتعبوا. يوحنا الحبيب اللي كان بيتكئ في صدر المسيح يقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه، ونفي وتعب. السيد المسيح قال لهم لا ما تخافوش، انا هاسمح انكم تترموا في السجون لكن هكون معاكم في السجن، هاسمح انكم تترموا في الضيقات واكون معاكم في الضيقه، هاسمح انكم تتعرضوا لعذابات ولكن برضو شعره من رؤوسكم لا تسقط بدون ابيكم. هؤلاء هم اباؤنا الرسل الذين تعبوا في الكرازه وتعبوا باسفار مرارا كثيره، وتعبوا في التعليم وتعبوا في الاضطهاد، لدرجة ان بولس لما اراد يفتخر قال انا تعبت اكثر من جميعهم. هؤلاء عاشوا في اضطهاد واخذوا اكاليل وصعدوا الى الامجاد السمائية لالهنا المجد الدائم الى الابد.